أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن رأي سيد خوي رحمه الله تعالى حول الآية، حول الرواية الأولى، وهي معتبرة زرارة. وصل كلام سيد خوي يقول بأن حمل التعمد هنا على القصد هذا بعيد، والسبب أنه لا ليس من إذا حملناه بأنه قاصد وبالتالي سيدخل الجاهل في كلمة العامد. يقول ليس من أحد في المسلمين أو يعلم بوجوب الصلاة ويجهل وجوب القراءة فيها، ما عندنا شك، فلأن هذا الفضل نادر التحقق، لذلك فإن من المرجح هو إرادة المعنى الآخر للعمد، أي صفحة 120، نهاية صفحة 120، وهو المقابل للخطأ والعذر، فيكون مفاد الرواية هو من ترك القراءة دون عذر وخطأ وجبت عليه الإعادة. وهنا أيضا بيشكل المصنف، يقول أيضا نفس كلام سيدنا أخوي، يقول أنت شايف واحد يصلي وهو يترك القراءة مع علمه بوجوبها دون عذر ودون خطأ، الواقع الخارجي إما أنه يصلي كما أمر وإما يتركه الصلاة، أو يصلي كما أمر ولكن مع تلفيق. نعم مع تلفيق. نعم شو التلفيق؟ يعني مثلا أنت تطلب منه طمأنينة يلوتها مثلا، صح؟ أما تقول هذا واجب وأصلا يترك الواجب، إذا بيترك الواجبات الصلاة ما بيصلي أصلا. فإشكال الشيخ البحراني له وجهون، له وجه أن هذا يعني نادر التحقق وما غير متحقق، وهذا أيضا نفس الشيء. لكن حتى بالنسبة لملاحظة الشيخ البحراني يمكن أن يعني نعلق عليها التعليق التالي، شنو؟ انه بعض الاحيان يكون الانسان يعلم الحق لكنه يخالف لموافقه اراء مذهبيه، يدري انه الواجب هكذا لكنه يخالفه، فهذا مخالف عن قصد، مخالف عن قصدنا، فيه قصد يعني يدري انه البسمله، يعني ما اريد اقول مو اصل القراءه يخالف اصل القراءه، لا، يعني مثلا البسملة لديه أدلة على وجوب البسملة ومع ذلك مخالفة إلى الرافضة مثلا يترك البسملة ما شاب هالنوع. يعني إذا احنا فهمنا من ترك القراءة ما يشمل هذا، يعني ما ترك القراءة كما هي مطلوبة، فتشمل مثلا ترك البسملة أو ترك قراءة سورة كاملة، بدلا أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة يقرأ بعض الآيات فقط، فرح تتسع عدد يعني أفراد من يقومون بذلك، تتسع دائرتهم أكثر. ومن ترك نسيانا أي عن خطأ وعذر فلا إعادة عليه، فيكون الجاهل داخلا في الفرض الثاني وهو من ترك القراءة نسيانا. فالمراد من الناس هو مطلق المعذور بقرينة المقابلة، غايته أنه تم التنصيص على النسيان. زين يجي سؤال انه ليش تمن اذا المقصود المعذور ليش جاب النسيان؟ يجيب يقول على العسل سيد اخوي تم ذكر النسيان باعتبار انه اجل صور العذر واكثرها انتشارا، العذر المقبول ها، لأنه أجل صور العذر وأكثرها وقوعا، حيث أن الجهل بوجوب القراءة نادر التحقق وندرته لا تضر بمفروض الفقرة الثانية من الرواية بعد أن كان واقعا ضمن فرض كثير الوقوع وهو الترك عن نسيان. إذا كان هذا إكمالا لكلام السيد أخوي بالأمس. الآن يبدأ الشيخ البحراني المصنف يقول هذا قرينة اللي ذكرها السيد أخوي ما أقبلها. طبعا كلام السيد أخوي أيضا إلى تتمة، هنا ما ذكرها، جاب مؤيد وجاب أيضا كثرة، جاب مؤيد عند مؤيد في الصفحات اللي رجعت إليها، وجاب أيضا كثرة، قال السيد أخوي الدعي، يقول الدعي أنه نصح التعبير كمان الدعي، يعني إن العمد كثيرا يستعمل بهذا المعنى الثاني، استعماله في الرواية في المعنى الثاني استعمال كثير، وكأنه يقول في مقابل الأول، في مقابل الاستعمال الأول الاستعمال الثاني هو الدارج في لسان الروايات في لسان، فنحمله على الاستعمال الشائع في هذا التعبير. لكن المصنف ما ذكر جميع كلام السيد أخوي. الآن يبدأ هو في مناقشة رئيس السيد أخوي، يقول إلا أن الصحيح هو أن هذه القرينة لا تصلح لاستظهار إرادة المعنى الثاني للعمل، ما يصلح للاستظهار. طبعا السيد أخوي شنو قال؟ قال أول شيء قال مجملة بعدين رجح المعنى الثاني. الآن الشيخ البحراني بيقول الدليل القرينة الثانية أو حمل على المعنى الثاني غير تام، فنرجع إلى كونها ماذا؟ مجملة. إلا أن الصحيح هو أن هذه القرينة لا تصلح لاستظهار إرادة المعنى الثاني للعمد، إذ أنه لو سلمنا أن اتفاق الجهل بوجوب القراءة نادر التحقق، وقلنا بعدم إرادته من فرض العمد في الرواية، طبعا يقول إن سلمنا، أشوف أنا ما ينبغي يقول إن سلمنا لأن هذا واقع، شون بعد يعني يقول إن سلمنا إذا عندك مجال لواش للتشيب، إلا إذا هو الشيخ فعلا يعني مو مقتنع بأن هذا نادر التحقق. شو تقول شيخنا؟ أنت شايف مسلم يصلي ويجهل إن القراءة واجبة في الصلاة؟ شفت الشكل؟ شفت؟ سمعت؟ الشيخ يقول إن سلمنا، يقول إن سلمنا، يقول فافترضنا هذا شيء خاص أمر واضح بعد ما قبل إن سلمنا شيء مفروغ منه، مفروض يكون مفروغا منه يعني ثابت الصحة. هل يعني هل معنى هذا؟ فمن سيبقى في مفروض الفقرة الأولى للرواية؟ يعني الآن كان شو يقول الشيخ الآن البحراني، يقول أنت الآن إذا شفت هذا الجاهل وديته إلى الفقرة الثانية، من هو اللي بيبقى في الفقرة الأولى؟ خلي في الفقرة الأولى حتى تصير شوي، الفقرة الأولى فيها أفراد أكثر. أنت الآن الفرض الأول قليل 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 العدد، وأنت لما نقلت الجاهل جهة طبعا القاصر نقلت إلى الفقرة الثانية، خليت الفقرة الأولى وإيش أقل عددا. كانت الفقرة الأولى تشمل الشخص الذي هو ماذا؟ هو مصر على ترك القراءة، وتشمل الجاهل القاصر وتشمل الجاهل المقصر. أنت الآن هم عددهم قليل، وأنت جيت سيدنا أخوي أخذت الجاهل القاصر وديته إلى الطرف الثاني، فأنت قللت الطرف الأول أكثر. فمن سيبقى في مفروض الفقرة الأولى للرواية؟ من اللي راح يبقى فيها؟ الذي سيبقى هو العالم بوجوب القراءة، وهذا الفرض نادر التحقق أيضا إن لم يكن أكثر ندرتين، إذ أنه لا يتفق لأحد يتصدى لامتثال الصلاة ثم يترك القراءة وهو يعلم بوجوبها. قلنا إحنا هذه الفقرة لا يمكن يعني يكون لك من باب العناد المذهبي وما شابه ذلك. في هذا مثال مثل موجود يشوف الأدلة على كذا، لكنه يقول ما دام هذا شعار الرافضة ما دام كذا ويعاندهم. لكن هذا بين عموم الناس قليل أو نادر، بين عموم الناس يعني مو بين الرؤساء إن صح التعبير. والقول بأنه سيبقى في مفروض الفقرة الأولى من الرواية بناء على أن المراد من العامد مطلق غير المخطئ وغير المعذور، فيدخل في هذا الفرض العالم والجاهل المقصر. يعني اللي راح يبقى لنا في الفقرة الأولى صنفان، الصنف الأول هو العالم، الصنف الثاني هو الجاهل المقصر. يرد على هذا المعنى أن الجهل بوجوب القراءة إذا كان نادر التحقق فهو نادر التحقق مطلقان. يعني يريد يقول إذا أنت تقول الجاهل القاصر، الجاهل القاصر ما يمكن نجعله في الفقرة الأولى، يعني ما نلقى جاهل قاصر، جاهل قاصر يكون ماذا؟ يكون جاهلا بقراءة الفاتحة، قراءة وجوب القراءة. أيضا ما عندنا جاهل مقصر يجهل بقراءة الفاتحة بالقراءة. يعني لاحظ الفكرة شنو؟ الفكرة أنت يا سيد أخوي بتخرج كل جاهل بتودي فقرة ثانية، أو فقط بتخرج الجاهل القاصر وتخليه مقصر؟ ايضا جاهل مقصر، ايضا في جاهل مقصر يجهل بوجوب القراءه حتى مع تقصيره. واحد يصلي وهو مقصر في تعلم الصلاه يجهل بوجوب الصلاه بوجوب القراءه، ما في مقصر، جاهل مقصر. في جاهل مقصر في تعلم معالم دينه واحكام دينه يجهل بوجوب القراءه في الصلاه، فيها شكل. قاصر من وين؟ قاصر يعني بيجي الشخص، الأشخاص الذين هم يعني قواهم العقلية مي راكزة، أشكال اللي قد قاصر. يعني بالتالي أفراد نادرة التحقق، يعني جاهل قاصر أو مقصر الاثنين. يعني أنا الشيخ المصنف يقول شيء قاصر أو مقصر، جاهل في قاصر أو مقصر يجهل بوجوب القراءة في الصلاة. هذه هي الصلاة، شنو الصلاة؟ استقبال قبلة، يعني إلا الناس تعرف بشكل عام، كل المسلمين يعرفوها وحتى غير المسلمين، استقبال قبلة، قراءة الحمد، ركوع سجود. هذا الشيء، هذه الأمور اللي كل الناس يعرفوها عن الصلاة، عن شنو، ماذا يقولون في ركوعهم، ماذا يقولون في سجودهم. هذه يمكن تقول لي يجهلون، باعتبار ان حتى العامة الان بالنسبة للعامة في ركوعهم وسجودهم في صلاة الجماعة ما يعني يجهر بذكره. في التشهد ايضا ما يجهر بذكره، يعني ما يسمع في الميكروفون، ما يسمع. فتقدر تتصور انه الناس يجهلون ماذا يقال في الركوع او في السجود وفي التشهد، تقدر تقول صح.
هذه يكون في صلاة الجماعة شيخنا.
لا تكلم الآن، مو لا ترجع إلى إشكالاتنا إحنا، خليك على كلام المصنف، تكلم عن أصل القراءة.
إيه أصل القراءة،
هو
مثلا جاهل مقصر يلاحظ أن مثلا في قراءة الحمد والسورة في صلاة الجماعة ما يقرأ إلا هو المأمور، ويصير عنده ظن أنه ما يعني هذه مي
واجبة. أنا بشكي عليك إشكالين شحنة. الإشكال الأول لا ترجع إلى كلامنا السابق، إحنا كلامنا إشكالنا على المصنف سابقا قلنا جهل بأصل القراءة ما متصور، جهل بأحكام القراءة والفرعية، متى تقرأ متى ما تقرأ هذا متصور، هذا كلامنا السابق ما زلنا متمسكين به، فأنتم رجعتوا إلى كلامنا السابق. الإشكال الثاني شحنة، أو النقطة الثانية في كلامكم بأنه الآن أنت تفرضه وإيش؟ تفرضه أن هذا الجاهل حضر صلاة جماعة، صحيح؟ هو ما يسمع الإمام قاعد يقرأ؟ بالعكس، الموجود في صلاة الجماعة، الموجود في صلاة الجماعة وإحنا الملموس، الإمام يقرأ والمأمومين قاعدين وإيش؟ يقرؤون. هذه مرارا شفناها، ومرارا نبه عليها في المسجد، مرارا. فالمتصور في صلاة الجماعة الواقعية في الواقع الخارجي، المشكلة التي تقع في الواقع الخارجي أن المأموم يجهل أن ليس عليه القراءة وليس له أن يقرأ، فيقرأ مع قراءة الإمام. أما أنه شخص يجي ويتصور يعني يقع في لبس وفي اشتباه بأنه لا تجب القراءة في الصلاة لأن المأمومين لا يقرؤون، هذا ما شفناه. صح، شنو صحيح؟ انت ما شفت في المسجد انه بعض المؤمنين يجي لانه ما عنده خبره باحكام صلاه الجماعه يقوم يقرا، انت تقرا هو يقرا، هذا شفناه مرارا شفناه. ايضا في الحج تجد ذلك، لان بعض المؤمنين اللي يروحون الحج مثلا ما عندهم خبره صلاه الجماعه وكذا، خصوصا في النساء، بس باعتبار انه قله مشاركه النساء في صلاه الجماعه سنويا، لازم في اول الحج تتذكر جماعه، هذا احكام صلاه الجماعه 1 2 3 للنساء بالخصوص. نعم، فاذا اريد اقول في صلاه الجماعه الموجود في الخارج بكثره، يعني خارج دائره المؤمنين الملتزمين بالمسجد، انهم الامام يقرا وهم يقرؤون، مو العكس انهم يتركون القراءه وبهالشكل. ف فهذا بالعكس يؤيد الان انا مثلا ذكرته يؤيد كلام المصنف كلام نحن سابقا او كلام المصنف كم سيد اخوي ايضا يقول انت تشوف انت الحين الناس احنا نقولهم مو واجب عليكم قراءهم وايش يقرؤون في صلاه الجماعه مو تقول لواحد ما يدري عن صلاه الجماعه ما يدري انه قراءه واجبه فليس من احد يعلم بوجوب الصلاه يكون جاهلا بوجوب القراءه سواء قاصرا او مقصرا الاثنين اصلا فيكون مفروض الفقره الاولى من الروايه نادر التحقق حتى لو ادخلنا في ضمنه الجاهل المقصر على انه قد يدعى ان الروايه يعني هذا جواب لطيف هذا جواب حلو انا لطيف فيه شو يقول ترى لما الامام قال ترك القراءه هذا جايب لنا كمثال هذا مثال يعني مو الامام قصد خصوص ترك القراءه يعني قصد ترك القراءه وامثالها من الامور التي هي واجبه لكن ليست فريضه بالمعنى الذي ذكرها سابقا يعني يريد من ترك القراءة أو ترك التشهد أو ترك الإطمئنان أو ترك أو ترك أو ترك فأنت لا تركز على خصوص ترك القراءة يعني حتى الآن إحنا حالياً الآن أريد أقول حتى إحنا حالياً في لساننا إذا أردنا أن نمثل لترك واجب في الصلاة ليس ركنياً نجيب أي مثال ترك القراءة يعني هذا كلام من الشيخ البحراني واقع في محله واقع يعني انا اقول انا حتى احنا اهالينا الان اذا اردنا ان نشرح مساله لمن ترك واجبا ليس ركنيا اول مثال يجي في بالنا نقول ترك القراءه مع ان انتم تقولون قبل شوي ان ترك القراءه وايش هذا يعني تركه بالبعض في بعض الحالات اصلا نادر تحقق الا عن سهو يمكن يكثر فيه ترك القراءه فإذا الفقر المعنى الجديد الذي ذكره المصنف حاليا يقول ترى ترك القراءة هنا مذكور كمثال لترك الواجب غير الفردي غير المفروض من الله عز وجل وليس ماذا وليس لخصوصية فيه على أنه قد ادعى أن الرواية وإن كان مفروضها ترك القراءة إلا أن العرف يفهم من هذا الفرض المثالية وأن المقصود من هذا الفرض هو مطلق ما ليس بفريضة مثل الركوع والسجود يعني طبعا الركوع والسجود فريضة وذلك بقارين صدر الرواية وعليه فمفروض الرواية هو من ترك القراءة أو الذكرى أو التسبيحة أو التشهد أو الإطمئنان عامدا أعاد صلاته وهذه الأجزاء والشراط وإن كان بعضها لا يتفق فيه الجهل إلا أن بعضها الآخر يتفق فيه الجهل كثيرا والمتحصل مما ذكرنا أن القرينة التي اعتمدها سيد الخوئي عليه الرحمة لترجيح أو استظهار إرادة المعنى الثاني للعمد ليست تامة إلا إذا تممناها بما ذكره بعد ذلك السيد وأشرنا إليه قال كثرة الاستعمال في المعنى الثاني ومؤيد آخر أيضا ذكره كيفما كان فالصحيح يقول المصنف أن الرواية مجملة فلا تصلح للتقييد حديث لا تعاد بناء على إطلاقه وشموله للجاهل انتهينا عندكم سؤال يجينا معتبرة منصور بن حازم والذي استظهر منها بمقتضى الشرط عدم صحة الصلاة إذا نشأ الخلل عن غير النسيان حيث أن وقوع الخلل بسبب الجهل لا يكون من النسيان فالصلاة معه لا تكون تامة وصحيحة بمقتضى مفهوم الشرط لمعتبرة منصور بن حازم شوفنا عندكم درس بعد شوي
سبع
زين طيب الآن تقرير الاستدلال بمعتبرة منصور بن حازم تقدم الآن رجع إليها وأريد عيده لأنه يريد يشكل على الاستدلال على تقرير الاستدلال أو على الاستدلال لاحظوا قول الإمام عليه السلام قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا أو إذا كنت ناسيا هذه جملة شرطية فإذا التمام مشروط بماذا مشروط بوقوع الخلل عن نسيان أما إذا وقع الخلل عن غير نسيان فإذا لم تتم الصلاة ما هي موارد الخلل غير النسيان منها العمد هذا وجه العمد الأساس غير النسيان العمد وأيضا الجهل وهو محل بحثنا. إحنا كنا نتكلم عن الجهل. فالجاهل إذا ترك مثلا القراءة فنسيت أن أقرأ في صلاتي، الجاهل إذا ترك القراءة لا يصدق عليه أنه قد ترك عن نسيان، فتكون صلاته باطلة. أن كلام الإمام عليه السلام صحح الصلاة بشرط أن تكون عن نسيان، وهذا جاهل. أن نتكلم عن الجاهل فإذا صلاته تكون باطلة بدلالة المفهوم. هذا تقدم سابقا. إذن سيد أخوي عليه الرحمة أشكل عليه، أشكل شنو أشكاله؟ قال هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع. طبعا أنا وجهة نظري أن طبعا أنا يعني سابقا نقلنا كلام السيد في الصفحات، أيضا البارحة أنا نقلت نفس المقطع لكلام سيد أخوي في الجروب عندنا في تليجرام. كلام سيد أخوي فقرة واحدة، وأنا أشوفه أوضح دلالة من كلام الشيخ المصنف. يعني الشيخ المصنف راح وجاب تذكير يمين يسار وكذا، وكلام سيد أخوي أوضح. إذا خلنا الآن أول شيء مع بيان المصنف ثم نقول ليش كلام سيد أخوي أوضح. يعني هو لو جايب نفس كلام سيد أخوي في فقرة كان اختصر لها صفحتين، كان اختصرت صفحتين. فالذي يرد على الاستدلال بهذه المعتبرة كما أفاد السيد الخوئي هو أنه لا مفهوم لها، فهي قضية شخصية سيق الشرط فيها لبيان تحقق الموضوع. يعني التعبير بأن قضية شخصية شوي باعتبارنا كلمة شخصية، يعني القضايا الشخصية حسب ما مر بنا في علم المنطق ما ينطبق على ما نحن في قضية شخصية. ما يتكلم عن هذا، هو يتكلم عن كل شخص على هالمنوال، ما يتكلم عنه هو بخصوصه. يعني تسميته بأن قضية شخصية ليست على طبق الصلاحات في علم المنطق. يعني لو قلنا قضية شخصية كما في علم المنطق يعني ما بنقدر نستدل بها. وبيان ذلك لا لاحظوا الفكرة شنو القضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع، ذكرها السيد الشهيد في الحلقات. قال إحنا نريد موضوع الجملة الموضوع يكون متحققا حال وجود الشرط وحال عدم الشرط، حتى إذا انتفى الشرط نقول الموضوع ما زال موجودا لكن حكمه قد تغير. عندنا موضوع وعندنا شرط وعندنا حكم، موضوع وشرط وحكم. الموضوع لابد يكون مستمرا، الحكم الشرط يتغير فيتغير الحكم. الشكل إن جاء زيد فأكرمه، زيد لدينا ولدينا المجيء هو الشرط ولدينا الحكم هو وجوب الإكرام. إذا زيد موجود والمجيء غير موجود فيتغير وش الإكرام، لا يوجد وجوب إكرام. إذن الموضوع لابد أن يكون مستمرا، بتغير الشرط يتغير الحكم. هذه هي الآن الاستدلال بالمفهوم، هذا هو الاستدلال بالمفهوم. الموضوع لابد يكون موجودا، الشرط يتغير بتبعه الحكم. أما إذا تغير الشرط انتفى الموضوع، أصلا لا يوجد موضوع في الخارج، فعندئذ لن يكون هناك حكم للموضوع لأن الموضوع مو موجود. هو الحكم فرع وجود الموضوع. كم سنة تونا؟ الحكم فرع وجود الموضوع. أي خلاص. الحكم فرع وجود الموضوع، أما إذا لم يوجد حكم فلا يوجد موضوع. هذه الآن من باب الاستدلال بالشرط، مفهوم الشرط لا، ليس من باب الاستدلال بمفهوم الشرط أساسا. ليش؟ لأنه مع عدم وجود موضوع لا يوجد حكم. والمثال الذي ذكره السيد الشهيد قال إن جاءك أو إن رزقت بولد فاختنه، إذا لم أرزق بولد لن أكون قادرا على الختان باعتبار أنه أصلا لا يوجد ولد, أصلا لا يوجد ولد حتى يختن أو لا يختن. فإذا كان الشرط مسوق لتحقق الموضوع عندئذ لا أصلا لا يعتبر هذا من باب المفاهيم أساسا, سينتفي من هذا القبيل. سيدخل يقول ترى هذه الجملة التي نحن فيها من هذا القبيل, ترى خلينا نقرأ هذا ثم نكل البقية إلى وقت آخر. وبيان ذلك إن منصور بن حازم سأل الإمام عليه السلام عن تركه للقراءة في الصلاة كلها, فسأله الإمام عن إتمامه للركوع والسجود فأجاب بأنه أتمهما, وحينئذ قال له الإمام قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا, ومعناه أن الخلل وهو ترك القراءة إن كان قد وقع نسيانا فالصلاة تامة وصحيحة. فالشرط في هذه القضية هو عينه موضوعها, فالشرط هو وقوع الخلل نسيانا, والموضوع هو وقوع الخلل نسيانا. الشرط ما هو؟ وقوع الخلل نسيانا. الموضوع ما هو؟ وقوع الخلل نسيانا. وإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع. يعني الآن لم يجعل الموضوع هو الخلل فقط حتى يكون النسيان هو شرط. يعني الخلل إن كان نسيانا, ما لا تعتبر إن كان نسيانا شرط حتى يكون النسيان تارة يوجد وتارة لا يوجد, وهذا لا ينفي وجود الموضوع. مو هكذا, جعل الموضوع هو تماما كل الموضوع هو ترك القراءة مثلا عن نسيان. أنا أجيب حتى لأن الوقت ضايقنا, خلنا أجيبكم بيان سيد الخوي بشكل واضح أصلا وأوضح من كلام المصنف هنا. في الرواية شنو قال الراوي؟ قال إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها. هذا أصل السؤال, إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها. الإمام شنو قال؟ قال قد تم صلاتك إذا كان نسيانا. زين, هذا إذا كان نسيانا شنو أضاف على السؤال؟ وهذا مفروض السؤال, مفروض السؤال شنو يقول؟ يقول أنا الخلل اللي وقعت فيه بسبب النسيان. فالإمام الآن لو شن هذا إذا كان نسيان, لو قال الإمام قد تمت صلاتك شنو راح يصير؟ جواب تم خلاص. وهو يقول أنا تركت فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها نسيت. فيقول الإمام تمت صلاتك إذا كنت ناسيا أو إذا كان نسيانا تمت صلاتك. يعني هذا الآن كأنه يقول ما دامت ناسي خلاص صلاتك صحيحة, مو أنت تقول ناسي كلام صحيح. يعني كأنه الجملة هكذا, واحد يقول سؤال, يقول سائل يقول سؤال تركت القراءة في صلاتي نسيانا استفهام, الجواب تم صلاتك. هذا يصير له مفهوم؟ ما يصير له مفهوم. لو أن السائل قال أنا تركت القراءة وما بيّن, ما قال إن نسيانا, قال تركت القراءة وسكت, والإمام قال تم صلاتك إذا كان نسيانا, نعم بيصير لها مفهوم. أما الآن الإمام أعاد نفس الحالة, يعني أعاد حالة السائل. يعني في حالتك صلاتك وإيش صحيحة, أما في غير حالتك شلون؟ الجملة الكلام الإمام ساكت عن غير الحالة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.